بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال شيخنا المصنف رحمه الله الثامن: إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا، حتى في مورد التصادق والاجتماع. هذه هي المقدمة الثامنة من المقدمات العشرة لمسألة اجتماع الأمر والنهي. هذه المقدمة يريد المصنف رضوان الله تعالى عليه من خلاله أن يذكر شرطا في اندراج أي فعل من الأفعال في مسألتنا. بيان ذلك: يقول قدس سره: يوجد شرط لكي يدخل أي مورد من الموارد، أي فعل من الأفعال، في باب اجتماع الأمر والنهي، بحيث يكون من صغريات هذا الباب، من صغريات هذا المبحث. لابد لكي يكون فعل من الأفعال من موارد اجتماع الأمر والنهي، ونرتب عليه أحكام هذا الباب، لابد من توفره على شرط. إذا أردنا أن نجعل الصلاة في الدار المغصوبة مثلا، أردنا أن نجعلها صغرى لهذا المبحث، بحيث يتنازع فيها القائل بالاجتماع بجواز الاجتماع والقائل بامتناع الاجتماع. القائل بجواز الاجتماع يقول: هنا قد اجتمع الأمر والنهي، والقائل بالامتناع يقول: هنا يمتنع اجتماع الأمر والنهي. حتى نتمكن من ذلك، لابد أن يتوفر في هذا الفعل في الصلاة في الدار المغصوبة هذا الشرط، وهو أن هذا الفعل لابد أن يشتمل على ملاك الحكمين معا، ملاك الوجوب وملاك الحرمة. لابد أن يجتمع فيه يشتمل لابد أن يشتمل هذا الفعل على مصلحة وجوب الصلاة ومفسدة حرمة الغصب. هذه الصلاة في هذه الدار تتوفر فيها المصلحة التي دعت الشارع إلى أن يوجب الصلاة. الصلاة أينما تحققت فإنها تشتمل على مصلحة الصلاة الشديدة، المصلحة الشديدة للصلاة، حتى لو كانت متحدة مع الغصب تماما، كما تشتمل الصلوات الأخرى التي ليس فيها غصب على مصلحة الصلاة، هذه الصلاة التي يوجد اتحاد بينها وبين الغصب أيضا متوفرة على المصلحة الشديدة للصلاة. هذا من ناحية المصلحة، كما أن هذه الصلاة في هذه الدار في الحقيقة تتوفر على المفسدة التي دعت الشارع إلى تحريم الغصب. المصاديق الأخرى للغصب تشتمل على مفسدة الغصب، كذلك هذا المصداق من الغصب فيه مفسدة الغصب، يعني أن كل مصاديق الغصب حتى هذا المصداق الذي يتحد مع الصلاة، كل مصاديق الغصب تشتمل على المفسدة الشديدة التي أوجبت أن الشارع يصدر الحرمة ويشرع الحرمة لهذه المصاديق. إذن يشترط لكي يدخل الفعل في باب اجتماع الأمر والنهي يشترط أن يتوفر على ملاكي الحكمين، المصلحة الشديدة الصلاتية والمفسدة الشديدة، المفسدة الغصبية الشديدة. وإذا اتضح هذا الشرط حينئذ يوجد لدينا مقامان للبحث. المقام الأول هو مقام الثبوت، ونغض النظر فيه عن الأدلة، والمقام الثاني هو مقام الإثبات ونلاحظ فيه الأدلة. أما مقام الثبوت، سوف إذا لاحظنا الملاكات سوف توجد لدينا ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن الفعل المعين يتوفر على كلا الملاكين، ملاك الوجوب وملاك الحرمة. الحالة الثانية أن الفعل يتوفر على أحد الملاكين فقط دون الملاك الآخر. والحالة الثالثة هي أن الفعل لا يتوفر على أي ملاك من هذين الملاكين. إذن الحالات ثلاثة، والحالة الأولى فقط هي التي يدخل الفعل في مبحث اجتماع الأمر والنهي، فقط الفعل في الحالة الأولى يدخل في مبحث اجتماع الأمر والنهي لأنه يتوفر على الشرط المتقدم. خلني نجي نبحث هذه الحالات الثلاثة، وكلامنا في مقام الثبوت. الحالة الأولى أن يتوفر الفعل على كلا الملاكين، يعني ملاك الوجوب موجود فيه، ملاك الحرمة موجود فيه. كان هذا الفعل متوفرا على المصلحة الشديدة كما أنه متوفر على المفسدة الشديدة. المصلحة الصلاتية الشديدة الملزمة موجودة فيه، المفسدة الغصبية الشديدة الملزمة موجودة فيه. خب هذا قلنا يدخل في مبحث اجتماع الأمر والنهي. هنا بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، فإن هذا الفعل سيكون واجبا ويكون حراما في نفس الوقت، وما عندنا مشكلة في وجود الوجوب والحرمة في هذا الفعل في وقت واحد. كل لماذا؟ لأننا نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي. كل واحد من هذين الملاكين يؤثر أثره ويحقق الحكم الفعلي. المصلحة الشديدة تؤدي إلى الوجوب الفعلي، والمفسدة الشديدة توجد الحرمة الفعلية، ولا ضير في ذلك. هذا بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي. وأما بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، يمكن أن يجتمع وجوب وحرمة على فعل واحد حتى وإن تعدد العنوان وتعددت الطبيعة. هذا لا ينفعنا بشيء، هذا لا يرفع من غائلة اجتماع الضدين في شيء واحد. لو بنينا على ذلك، ولا ننسى أننا بنينا على أن كلامنا في الحالة الأولى يعني ما إذا كان كلا الملاكين متوفر في المقام، فإذا يوجد كلا الملاكين ونبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي. هنا صورتان. الصورة الأولى، إذا كان أن نفترض أن أحد هذين الملاكين أقوى من الآخر، في هذه الصورة سوف يثبت ذلك الحكم الذي ينسجم مع ذلك المثال، مع ذلك الملاك، يعني ذلك الحكم سيصير فعليا، وأما الحكم الآخر فإنه سوف يسقط عن الفعلية. مثلا لو كانت المصلحة الصلاتية أقوى وأشد من المفسدة الغصبية، حينئذ الحكم الفعلي سيكون هو الوجوب، وأما الحرمة فهي قد سقطت عن الفعلية، لم تصبح فعلية، بقيت حبرا على ورق. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نفترض أن الملاكين متساويان في القوة، كلاهما في قوة واحدة، المصلحة الصلاتية والمفسدة الغصبية في قوة واحدة، حينئذ سوف يثبت حكم آخر غيرهما، مثل الإباحة كما سيأتي بحثه في المستقبل في المقدمة 9 وفي تنبيهات هذه المسألة سيثبت حكم آخر، لأن المصلحة الصلاتية لن تؤثر في صيرورة هذا الوجوب فعلي، كما أن المفسدة الغصبية لن تؤثر في صيرورة هذا الوجوب في صيرورة هذه الحرمة فعلية. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان هذا الفعل واجدا لأحد الملاكين ولكنه كان فاقدا للملاك الآخر، في هذه الحالة الفعل سوف يعني المورد وهذا المجمع سوف يكون خارجا عن محل كلامنا، لا يوجد فيه اجتماع للأمر والنهي، وبالنتيجة لا تترتب هنا أحكام باب الاجتماع ما دام فاقدا لأحد الملاكين. خب، ما الذي يترتب في المقام؟ هذا الفعل، هذا المورد سوف يكون محكوما بحكم واحد، وهو ذلك الحكم المنسجم مع الملاك الموجود. لو كان الملاك الموجود هو المصلحة الشديدة، فالحكم حكم هذا المورد، هذا الفعل سيكون هو الوجوب، وإن كان الملاك هو المفسدة الشديدة فحكم هذا الفعل سوف يكون الحرمة. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، إذا كان المورد والفعل فاقدا لكلا الملاكين، لا توجد المصلحة الصلاتية فيه، هذا الفعل لا يحقق المصلحة الصلاتية ولا المفسدة الغصبية موجودة فيه، لا يشتمل لا على مصلحة الصلاة ولا على مفسدة الغصب. هنا أيضا هذا الفعل، هذا المورد سوف يكون خارجا عن محل كلامنا، لا يوجد فيه اجتماع للأمر والنهي، ولا تترتب في هذه الحالة أحكام باب الاجتماع. ما هو حكم هذه الحالة؟ حكمها أن هذا الفعل سوف يكون محكوما بحكم ثالث غير هذين الحكمين. هذا الحكم الثالث بالطبع سيكون تابعا للملاك المنسجم معه، وهذه النتيجة التي انتهينا إليها في الحالة الثانية وفي الحالة الثالثة لا فرق فيها بين القول بجواز اجتماع الأمر والنهي والقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا كله بلحاظ مقام الثبوت. قطعنا النظر، صرفنا النظر عن الأدلة التي تتحدث عن وجوب هذا الفعل أو حرمة ذاك الفعل، وجوب الصلاة مثلا وحرمة الغصب. وأما المقام الثاني، مقام الإثبات وعالم الأدلة، هنا في المقام الثاني من الواضح لدينا أنه يوجد لدينا دليلان، دليل يدل على وجوب الصلاة ودليل يدل على حرمة الغصب. حينئذ إذا أحرزنا أن أحد الملاكين ليس موجودا في موردنا هذا، في هذا المجمع، في هذا الفعل، في هذه الحركات الصلاتية في المكان المقصود، أحرزنا أن أحد الملاكين ليس موجودا في هذا الفعل، وأما الملاك الثاني فهو موجود حتما، طيب ولا نعلم من هو الملاك المفقود ومن هو الملاك الموجود. هذه هي الصورة الأولى في مقام الإثبات. الصورة الثانية أننا نحرز وجود الملاكين في هذا المجمع، نحرز وجود الملاكين في هذا المجمع، هذا الفعل، هذا المورد، هذه الصلاة في المكان المغصوب متوفرة على ملاك الوجوب وملاك الحرمة. خب، هذه هي الصورة الثانية في مقام الإثبات. أما كيفية إحراز الملاك، خب هذا ما سوف نأتي للحديث عنه إن شاء الله في المقدمة التاسعة، لكن الآن نحن بنحو الإجمال نقول لو أننا أحرزنا أحد الملاكين، لو أحرزنا وجود أحد الملاكين وفقد الآخر في هذا الفعل، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية لو أحرزنا وجود كلا الملاكين في هذا الفعل، في هذا المجمع، في هذا المورد، ما هو الموقف؟ خب، مثل ما تلاحظون أن هذه الصورة الأولى التي الآن ذكرناها في مقام الإثبات هي منسجمة مع الصورة، مع الحالة الثانية في مقام الثبوت. في الحالة الثانية كنا نقول إذا كان المورد واجدا لأحد الملاكين وفاقدا للملاك الآخر، ماذا، ما هو الموقف؟ هنا في عالم الإثبات وعالم الأدلة نقول في الصورة الأولى أننا أحرزنا توفر هذا المورد على أحد الملاكين وفقده، وأحرزنا فقده للملاك الآخر. طبعا من ندري يا هو الموجود يا هو المفقود، ما هو الموقف في هذا المقام، ما هو الموقف؟ نحن لو كنا نعرف الملاك الموجود لكان الأمر سهل، نعرف ما هو الملاك ما هو الملاك الموجود، ما هو الملاك المفقود، موقفنا سهل، لكننا لا نعرف ذلك. ما هو الموقف؟ يقول المصنف رضوان الله عليه في هذه الصورة سيكون الدليلان متعارضين في هذا المجمع، في هذه الصلاة، الصلاة في الأرض المغصوبة، لأنهما متكاذبان، كل واحد منهما يكذب الآخر. إحنا ندري أن واحدا من الملاكين موجود وواحد منهما مفقود، فدليل وجوب الصلاة يقول ملاكي هو الموجود، المصلحة الشديدة هو الموجود، هي الموجودة. دليل وجوب الصلاة يقول هذا الفعل يحقق المصلحة الشديدة، وبالتالي فإن الحكم الفعلي هو الوجوب. بينما دليل حرمة الغصب ماذا يقول؟ يقول الموجود هو المفسدة الشديدة، والحكم الفعلي في هذا الفعل هو حرمة الغصب. فإذا يوجد تعارض، ماذا يجري في المقام؟ قواعد باب التعارض. إذا كان هناك مرجح لأحد الدليلين على الآخر أخذنا بذلك المرجح وقدمنا الدليل صاحب المرجح، أما إذا لم يكن هناك مرجح من المرجحات التي يتقدم الدليل على أساسها فالحكم هو التخيير، فالموقف هو التخيير، بعد إحنا بالخيار، نأخذ بهذا الحكم أو نأخذ بذاك الحكم، إحنا مخيرين. هذه النتيجة التي الآن ذكرناها لا فرق فيها بين القول بجواز اجتماع الأمر والنهي والقول بامتناع اجتماعهما، لا فرق فيها، هذه النتيجة هي النتيجة على كل حال. لا تتأثر بجواز الاجتماع وامتناع الاجتماع. هذان دليلان متعارضان لأنهما متكاذبان، وبالتالي ننظر إذا أكو مرجح نأخذ به، ما أكو مرجح فنحن بالخيار. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا أحرزنا وجود الملاكين في هذا المجمع، في هذا الفعل، في هذا المورد، هاي الصلاة في الدار في الأرض المغصوبة، كما أن ملاك الوجوب موجود فيها، كذلك ملاك الحرمة موجود فيها، يتشتمل على الملاكين معا في هذه الصورة. في هذه الصورة التي ستكون منسجمة مع الحالة الأولى التي تقدمت في مقام الثبوت، هاي الصورة هي التي تتأثر بمسألة اجتماع الأمر والنهي. خوف هنا في هذه الصورة، لو قلنا بجواز الاجتماع، احنا احرزنا ان هذه الصلاة في هذه الدار المغصوبة تتوفر على كلا الملاكين، المصلحة الصلاتية والمفسدة الغصبية. خب اذا قلنا بجواز الاجتماع، يجوز اجتماع الامر والنهي، في هذه الحالة سوف يكون هذان الحكمان فعليين معا، ملاكهما موجود ونحن نقول بجواز الاجتماع، فما الضير إذن؟ ما الذي يحول بينهما وبين الفعلية؟ لا شيء، إذن هما فعليان معا. هذا إذا قلنا بجواز الاجتماع. أما إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، تعدد العنوان لا ينفعنا بشيء ما دام الفعل الخارجي واحد، وهذا الفعل واحد، إذن يمتنع اجتماع الأمر والنهي. في هذه الحالة إحنا ندري أن هذا الفعل مثل ما يحق، مثل ما يتوفر على مفسدة الغاصب، كذلك يتوفر على مصلحة الصلاة. خب ونحن الآن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، ماذا يثبت في المقام؟ ما هي النتيجة التي تثبت؟ يقول المصنف هنا سيكون هذان الحكمان متزاحمين ملاكا، يوجد بينهما تزاحم ملاكي، لكن بلحاظ هذا المجمع، بلحاظ هذا الفعل، بلحاظ هذه الصلاة التي هي مصداق للصلاة والتي هي مصداق للغصب، هذان حكمان متزاحمان من حيث الملاك. وحينئذ إذا كان عندنا واحد من هذين الملاكين أقوى وأشد من الملاك الآخر، ما هي الطريقة حتى نعرف أقوائية الملاكات؟ هذا إن شاء الله سيأتي، مرجحات الملاكات. لكن المهم هكذا نقول، إذا كان أحد الملاكين أقوى وأشد من صاحبه، سوف نأخذ بذلك الملاك، يعني سوف نحكم بالحكم المناسب لذلك الملاك الأقوى حتى لو كان دليله أضعف، ما يهمنا. أفرض أن الدليل الذي دل على الحكم الأول كان يدل عليه بالمنطق، بينما الدليل الذي دل على الحكم الثاني كان يدل عليه بالمفهوم، إلا أن ملاك الحكم الأول أقوى وأهم من ملاك الحكم الثاني، حينئذ نأخذ بهذا الملاك ونحكم بالحكم المناسب له حتى وإن كان دليله أضعف من ذاك، لأن دليل منطوقي يتحدث من خلال المنطوق للمفهوم، والدليل والدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية، لكن مع ذلك إحنا نأخذ بالملاك الأقوى. طبعا في هذه الحالة لا نلتفت أبدا إلى المرجحات السندية، هذه المرجحات السندية إنما يرجع إليها عند التعارض بين الأدلة. في المقام لا يوجد تعارض. الذي يرجع إليه في هذه الحالة، الذي يرجع إليه في هذه الصورة، الذي يرجع إليه هو مرجحات الملاكات التي تعين لنا ما هو الملاك الأقوى من الملاك ما هو الملاك الأقوى بين هذين الملاكين. وهذا شيء سوف يأتي بحثه إن شاء الله من قبل المصنف عندما يتحدث عن تنبيهات هذه المسألة في التنبيه الثاني، هناك سوف يذكر مرجحات الملاكات. إذن الصورة الثانية في مقام الإثبات أن نحرز وجود الملاكين في هذا الفعل. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، إذن هذان حكمان فعليان. إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، إذن هذان حكمان متزاحمان. فإذا تمكنا أن نشخص أقوائية أحد الملاكين بلحاظ صاحبه، قدمنا هذا الملاك وحكمنا بالحكم المناسب له، ولا نحكم بالتعارض أبدا. التعارض كان وين؟ في الصورة الأولى، ما إذا أحرزنا وجود أحد الملاكين وفقد الملاك الآخر، هناك راح يكون هناك تعارض لوجود التكاذب. أما في الحالة الثانية عندما نحرز وجود كلا الملاكين، بعد لا يوجد تعارض. نعم هناك استدراك. نعم لو قلنا بالامتناع، لو أحرزنا كلا الملاكين وقلنا بالامتناع، هناك حالة يحصل فيها تعارض بين هذين الدليلين، مو تزاحم، تعارض. تلاحظ كيف؟ احنا قلنا، راح اكرر، نحن قلنا اذا كان الصورة الاولى اذا احرزنا وجود احد الملاكين وفقد الاخر، فالدليلان متعارضان. اما اذا احرزنا وجود الملاكين معا، اذا قلنا بجواز الاجتماع فالحكمان فعليان، اذا قلنا بامتناع الاجتماع هذان الحكمان متزاحمان، حكمان متزاحمان. لكن هناك حالة واحدة، مع أننا أحرزنا كلا الملاكين وقلنا بامتناع الاجتماع، مع ذلك يحصل تعارض بين الدليلين. ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة هي ما إذا كان كل واحد من الدليلين، دليل صلي مثلا ودليل لا تغسل، يبين لنا حكما فعليا. يعني كانت الرواية التي تتحدث عن وجوب الصلاة هي ظاهرة في ثبوت الحكم الفعلي، وأن هذا الحكم الفعلي يثبت دائما وأبدا، هي مطلقة من هذه الناحية، هي مطلقة أيا كان مصداق هذا الفعل، مصداق الصلاة، سواء كان مصداقا للصلاة فقط أو كان مصداقا للصلاة ولمتعلق حكم تحريمي أيا كان، هذا دليل صلي. كذلك دليل لا تغصب، دليل لا تغصب فالرواية ظاهرة أنها ظاهرها أنها تتحدث عن ثبوت الحرمة الفعلية لمطلق الغصب. فإذا لو كان عندنا دليلان، هذان الدليلان ظاهر كليهما هو الحديث عن الحكم الفعلي، إثبات حكم فعلي، هنا يحصل تعارض. خب هذا نفهم منه أنه قبل الاستدراك كان حديثنا عن الحكمين الاقتضائيين، يعني لو أحرزنا الملاكين معا وقلنا بامتناع الاجتماع، فالحكمان متزاحمان، هذا في الحكمين الاقتضائيين هما اللذان يتزاحمان، أما الحكمين الفعليين في هذه الحالة فإنهما يتعارضان، فإن دليليهما يتعارضان في هذه الحالة، لأنهما متكاذبان أيضا في هذه الحالة. ماذا نفعل إذا كانا متعارضين؟ يقول المصنف رحمة الله عليه: في هذه الحالة نرجع إلى الجمع العرفي، إذا كان كل واحد منهما ظاهر في الحكم الفعلي نرجع إلى الجمع العرفي، فنحمل، كيف شيخنا قال، نحمل أحد هذين الدليلين على أنه يبين لنا الحكم الإنشائي الاقتضائي، ظاهره أنه يبين حكم فعلي، مع ذلك نخالف هذا الظاهر، نقول واحد من هذين الدليلين كلاهما ظاهر، لكن واحد منهما هو في مقام بيان الحكم الإنشائي أو قل الحكم الاقتضائي، في مقام بيان أصل التشريع، أصل الجعل، ونبقي الآخر على أنه يبين الحكم الفعلي، وبهذه الطريقة ترتفع المعارضة. لكن السؤال الذي يلقي بنفسه هنا أننا كيف نحمل، ومن هو الذي نحمله؟ هل نحمل دليل الوجوب أو نحمل دليل الحرمة؟ يقول المصنف قدس سره: المرجع في تحديد الدليل الذي نحمله على خلاف ظاهره هو مرجحات باب التزاحم، مرجحات عالم الملاكات، فهذه المرجحات إذا اهتدينا بها وتوصلنا من خلالها إلى أن المفسدة في الغصب أقوى وأهم من المصلحة الصلاتية، حينئذ سنحمل دليل صلي على أنه يريد أن يثبت لنا الحكم الإنشائي لوجوب الصلاة، ليس في مقام بيان الحكم الفعلي. فإذا تمكنا فبها ونعم، نرجع إلى هكذا جمع عرفي. أما إذا لم نتمكن من إجراء هكذا جمع عرفي، لم نتمكن من ذلك، حينئذ ما هو المرجع؟ مرجعنا إلى مرجحات باب التعارض، نرجح أحد الدليلين على الآخر. طبعا إذا رجحنا دليل وجوب الصلاة مثلا على دليل حرمة الغصب أو العكس، راح نستكشف من خلال ذلك أن ملاكه أقوى من ملاك صاحبه، أن ملاك الحكم الذي دل عليه هذا الدليل أقوى، المراجح هو أقوى من ملاك ذاك الدليل الذي هو مرجوح. هذا تمام الكلام في المقدمة الثامنة. إذن المقدمة الثامنة، هذه خلاصة المقدمة الثامنة. المقدمة الثامنة خصصها المصنف لبيان شرط في دخول أي فعل من الأفعال ومورد من الموارد، دخوله في مسألتنا هذه، في محل بحثنا في اجتماع الأمر والنهي، وهو توفر هذا الفعل على الملاكين معا، ملاك الحكم الوجوبي وملاك التحريم. ثم تبين أنه أنه يوجد لدينا مقامان للبحث، مقام ثبوتي ومقام إثباتي. مقام الثبوت توجد فيه ثلاثة حالات: الحالة الأولى أن يتوفر الفعل على كلا الملاكين، قلنا بناء على جواز الاجتماع يثبت كلا الحكمين، بناء على امتناع الاجتماع حينئذ ننظر أي الملاكين أقوى نثبت حكمه، إذا لم يكن بينهما أقوى كانا متساويين في القوة سنثبت حكما آخر، كما سيأتي بحثه. الحالة الثانية، يكون هذا الفعل واجدا لأحد الملاكين وفاقدا للملاك الآخر. الموقف هنا هو أن هذا الفعل محكوم بحكم الملاك الموجود. الحالة الثالثة أن يكون المورد فاقدا لكلا الملاكين، هنا ينتفي كلا الحكمين ويثبت حكم ثالث في هذا الفعل. هذا مقام الثبوت. مقام الإثبات وعالم الأدلة. نأتي إلى هذين الحكمين. خب، كل حكم له ملاكه، وكل حكم يدل عليه دليل. إحنا إذا أحرزنا، سكيف نحرز يأتي إن شاء الله في المقدمة التاسعة، إذا أحرزنا أحد الملاكين فقط، نحرزنا أن هذا الفعل يتوفر على أحد الملاكين والملاك الثاني مفقود، هنا سيكون الدليلان متعارضين، والمرجع هو قواعد باب التعارض، المرجح ثم التخيير. أما هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا أحرزنا وجود الملاكين في هذا الفعل، فهنا إذا قلنا بجواز الاجتماع كان الحكمان فعليين معا في هذا المورد، وإذا قلنا بامتناع الاجتماع حينئذ هذان حكمان متزاحمان من حيث الملاك في هذا الفعل. فإذا كان عندنا واحد من الملاكين أقوى وأشد من صاحبه أخذنا به وحكمنا بالحكم المناسب له، إلا في حالة واحدة سيكون هناك تعارض بين الدليلين، وهي ما إذا كان ظاهر كل واحد من الدليلين أنه يبين لنا الحكم الفعلي، فهنا يوجد تعارض بين الدليلين. وفي هذه الحالة مرجعنا إلى قواعد باب التعارض. أولا نرجع إلى الجمع العرفي، فإن تم وإلا رجعنا إلى مرجحات باب التعارض. هذا هو تمام الكلام في المقدمة الثامنة. قال الثامن: إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع. اسم يكون هو المجمع، المورد، الفعل. لا يكاد يكون المجمع والفعل والمورد من باب الاجتماع، أو قل المثال من باب الاجتماع، إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه الصلاة التي يتعلق بها الوجوب، والغصب الذي يتعلق به الحرمة، يوجد يتوفر على ملاكه في هذا الفعل الذي هو مصداق للمتعلقين معا، إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم الصلاة والغصب مناط حكمه، مناط الوجوب ومناط الحرمة مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ هذا تفسير الإطلاق، حتى في مورد التصادق والاجتماع. تصادق هذين المتعلقين على مصداق واحد، اجتماعهما في مصداق واحد. كي يحكم لابد أن يكون المورد والمجمع والفعل مشتملا على الملاكين معا، المناطين معا، حتى يدخل لكي يحكم على الجواز. هذا خلوا بين قوسين أحسن، بين شارحتين، يعني بناء على الجواز، كي يحكم بكون هذا المورد المجمع الفعل فعلا محكوما بالحكمين. بالفعل هناك حكمان متعلقان به، الوجوب والحرمة الفعليان، وعلى الامتناع. وأما بناء على الامتناع بكونه يحكم بكون هذا المورد الفعل المجمع محكوما بأقوى المناطين، إما يحكم بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى، كما يأتي تفصيله إن شاء الله في المقدمة التاسعة. هذا كله لاحظت، هذا كله الحالة الأولى، لا يكاد يكون من بابل، هذا كله في الحالة الأولى. هذا أولا مقام الثبوت كما سوف يذكر، وهي أيضا الحالة الأولى. الحالة الأولى أن يتوفر هذا الفعل على كلا الملاكين. حينئذ إذا قلنا بجواز الاجتماع، الحكمان كلاهما فعلي. أما إذا قلنا بالامتناع، لازم نباوع لهذين الملاكين، أكو أحدهما أقوى من صاحبه أو لا يوجد. هاي كلها بالحالة الأولى. وأما إذا لم يكن، هاي الحالة الثانية في مقام الثبوت. طبعا الحالة الأولى هي التي تدخل في باب اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، كذلك يعني مطلقا حتى في مورد الاجتماع والتصادق، يعني أن متعلق الوجوب وهو الصلاة فيها مصلحة، ولكن إذا لم تجتمع مع الغصب، فالصلاة لها مصلحة لكن في غير موارد اتحادها مع الغصب، كما أن الغصب فيه مفسدة ولكن في غير موارد اتحادها مع الصلاة. وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، هاي العبارة جامعة بين الحالة الثانية والثالثة، بعد إخراج الحالة الأولى ستجمع بين الحالتين الثانية والثالثة. معنى هاي العبارة أن ملاكي الحكمين لم يوجد كلاهما. هسه لم يوجد كلاهما يعني شنو؟ إما بما هذا، إما يكون بنحو وجود أحدهما أو بنحو فقد كليهما. خب حينئذ فلا يكون من هذا الباب، من باب الاجتماع، إذا لم يكن الفعل من الحالة الأولى، إذن هو سواء كان من حالة الثانية أو الثالثة ليس من باب اجتماع الأمر والنهي. ولا يكون مورد الاجتماع، هاي الحالة الثانية، أحد المناطين، أحد الملاكين موجود في الفعل في المجمع، أما المناط الآخر مفقود، مفقود. خب ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد. هذه الحالة الثانية، هذا حكمها أنه يثبت ذلك الحكم المنسجم مع ذلك الملاك فقط إلا بحكم واحد منهما من الوجوب والحرمة، إذا كان له لذلك الحكم مناطه. أي الملاكين ثابت؟ يثبت ملاكه، يثبت عفوا حكمه، أو حكم آخر إلا بحكم واحد معطوف عليه، أو حكم آخر، أو حكم آخر غيرهما، غير الوجوب والحرمة. هذه هي الصورة، هذه هي الحالة الثالثة. لا يوجد واحد من الملاكين في هذا المجمع، وحكم هذه الحالة عدم وجود أي واحد من الحكمين، يوجد حكم آخر غيرهما، أو حكم آخر غيرهما، فيما لم يكن، فيما إذا لم يكن لواحد منهما، فيما إذا لم يكن لواحد منهما، يعني لم يكن مناطه وملاكه، فيما إذا لم يكن ملاك ومناط لأي واحد منهما. قيل بلا فرق، سواء قيل بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، والامتناع، لا فرق بينهما. يفرق الحال بين القول بالجواز والقول بالامتناع فقط في الحالة الأولى، إذا كان كلا المناطين متوفرا، مناط الجواز ومناط الحرمة، فإنه على الجواز يوجد كلا الحكمين، على الامتناع يوجد أحد الحكمين. أما في الحالة الثانية والثالثة لا يوجد أحد المناطين أو لا يوجد كلا المناطين، بعد ماكو فرق بين القول بالجواز والقول بالامتناع، أي ثمرة ما توجد سواء قلنا بالجواز أو الامتناع. هذا بحسب مقام الثبوت، عالم الواقع مع قطع النظر عن عالم الأدلة والرواية. وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات، عالم الأدلة، عالم الروايات. فالروايتان هنا صورتان، الصورة الأولى الروايتان الدالتان على الحكمين وجوب الصلاة وحرمة الغصب، صلي لا تغصب، متعارضتان إذا أحرز أن المناط، أن الملاك من قبيل الثاني. هاي الصورة الأولى، هي يتحدث المصنف عن الصورة الأولى، والصورة الأولى هي مشابهة للحالة الثانية في مقام الثبوت. الصورة الأولى في مقام الإثبات هي من قبيل الحالة الثانية في مقام الثبوت. ولذلك كان ينبغي أن إذا يريد المصنف يشبهها بالكلام في المقام، في مقام الثبوت، يشبهها بقوله إذا كان له مناطه لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما، إذا كان له مناطه، هنا يشبهها بهذه. لكن المصنف رحمه الله شبهها بالجامع بين الحالة الثانية والحالة الثالثة، من قبيل الثاني يعني قصده، وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، هذا مقصوده من قبيل الثاني. لكن هاي الصورة الأولى يا أخي، هذه الصورة الأولى تتحدث عن حالة عن حالة إحراز وجود أحد الملاكين وفقد الملاك الآخر، يعني بالضبط هذه مثل الحالة الثانية في مقام الثبوت. هذه هي الصورة الأولى، ولذلك قال أكو تعارض. فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان، متى؟ إذا أحرز أن المناط والملاك من قبيل الثاني، أحدهما موجود والثاني غير موجود، فلا بد من عمل المعارضة حينئذ في هذه الحالة، في هذه الصورة، عدم اشتمال المتعلقين إلا على مناط واحد وملاك واحد إذا أحرزنا ذلك، لا بد من عمل المعارضة بينهما، بين هاتين الروايتين الدالتين على الحكمين. شنو نعمل بالمعارضة؟ كيف نعمل المعارضة؟ من الترجيح والتخيير، من الترجيح المرجحات لواحدة من هاتين الروايتين على الأخرى، نقول هذه مطاب موافقة للكتاب، هذه مخالفة للعامة، راويها أحسن من ذاك، وهكذا من تلك الرواية، وهكذا من الترجيح لأحدهما على الأخرى. والتخيير إذا من ماكو مرجح، حينئذ نذهب باتجاه التخيير. وهناك رأي آخر يقول أننا بعد الترجيح نتجه إلى التساقط. هذه هي الصورة الأولى في مقام الإثبات. الصورة الثانية، وإلا يعني إن لم نحرز عدم وجود أحد الملاكين، لم نحرز أنه من قبيل الثاني، بل أحرزنا وجود الملاكين، إذا أحرزنا وجود الملاكين، هذا المقصود. وإلا يعني وإن لم نحرز أن المناط من قبيل الثاني، لم نحرز أنه لم يكن لكلا الملاكين مناط، لا يعني أحرزنا كلا الملاكين، فلا تعارض في البين، بل كان، لا ليس من باب التعارض بين الأدلة، بل هذا من باب التدخل بين الملاكين بين مقتين، طبعا هذا بناء على الاجتماع، بناء على جواز الاجتماع، فإن الحكم هنا لا تعارض بدليل ولا داعم للمحيطة في الحكم، لا يثبت وجود حمية. أما هنا على الانتماء فنعرف لأن كان من باب الزحف بين المتطرفين فرد أمر كيف حدد أضعف فردي لأن ساوى يحقق حتى كل أضعف من حيث الأدلة هو أضعف إن الكلمة الأخير عليك فرقم كان تبعه فردينا لأنه يتقوى ما كان يعني بها فإن الأرجع هو جهاز الرجح المبني لا مجال هنا يعني لا حد أو باب ترى رجح باب أصلا نقول هذه تسأل غابة من تلك نقدمها في الأدب بل عندما تحاسب بإذن الله تفعل المزمات التي أجدت إليها أنت يقف في أمريكا هذه المسألة المدينة إذا صرت إلى أحد ما وجود لكن مع إنهاء البواب لأعرف تسأل من بعد ذلك يتم تبقى هنا تعرف ما كل حراثة لأن المدفع كان يكون من مدى دائم الحكم كيف لوقع عما ظل هذا الاستدقاب في باب الورقة إذن ما كان فيها لأن كل من مدى دائم الحكم فعل لوقع بينهما التعرف لأنه متكاثبة هذا الفقه داخل الأحكام ليس من الفعليات لكن كنت لا أخفر لأقع في أنك هو فعليا لكن أنا في إسماع الأمين فلا بد من حظ الذي حق لو كان تعرض أو كان من كنت محفظ على كم أرد من كعبة موجب باب المعطل رجحت بالعرض كان فأي ما هو أقوى سندا أي ما هو أخبيه وقتلكت أو القاركين أخرى لو أن يفا بينهما إذا لم يجمع بين عنفية حق حديثنا على حقية التنبيه مشاري لكن نحمله عن مشاري ما نحن عن مشاري هو تنبيه كما يعرف المشاري هو المعاركية وتنبيه في الدخار فيكون فلق بقول إلا في الدخار طريعا نفع فقط يعني الدخار الإشياء اللي هو أتضاري بقى حقية ودي حبابي ثم رحب جهب المدرح هذا من قبل هذا على بحال لأن المدرح يخطر في حاله حال ملاحظة كيف أنها محط رجل منها يعني على المكان مكان لما أن سبب غرفة صح سبب إن نحن الذي صلى على الحمد من لو تد أن مضاحة الصلاة في أقوى أهم مستوى الذي تفصل على إشهائية أتفطن فتفطن فتفطن لعله تعالى وحنا مقدمة في الإشكال ما هو مصنع لعله أن هذا الفعل أصلنا وإذا كان وإذا كان الجواب إذا كان هذه لا توجب 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 الحمد نيبا الجرح يحول دليل على الحكم الفائل لا يجب على أهم وأخير إلى أحد وفي اختلافات أخرى في اختلافات المتفرقة أمام كلام في المقدمة الأولى المقدمة التاسعة التي لها بساس في المقدمة الثامنة التي أحدث عنها إن شاء الله في غد قضاء خبر في الله تغصب على الإنشائية فتفطن فتفطن هذا فتفطن لعله هذا أكو احتمالات متعددة في الإشكال على ما ذكره المصنف لعل واحد من هذه الاحتمالات لعل مقصوده أن وإذا كان الملاك أهم من يقول أن أهمية الملاك توجب هذا الحمل من يقول ذلك الجمع العرفي حمل الدليل على على بيان الحكم الإنشائي لا يعتمد على أهمية أو أقوائية الملاك لعل هذا من هذا الباب وهناك احتمالات أخرى في الإشكال على هذا المطلب هذا تمام الكلام في المقدمة الثامنة المقدمة التاسعة التي لها مساس بهذه المقدمة الثامنة يأتي الحديث عنها إن شاء الله في يوم غد هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.